بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على تهذيب الموافقات، وكنا في المسألة السادسة عند الكلام على المشقة المعتادة، وكان خلاصة ما تقدم في الكلام على المشقة المعتادة أنه حاول أن يبين الفرق بين المشقة المعتادة والمشقة غير المعتادة، فعرف المشقة المعتادة فقال: إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، وإلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. ده تعريف المشقة غير المعتادة. وأما المشقة المعتادة اللي هي مع جل الأعمال، وتقريبا ليس هناك عمل يكلف به الشارع إلا وفيه مشقة. ثم انتقل قال: هل المكلف أن يقصد من الأعمال ما عظمت مشقته؟ قال: يترتب على هذا أصل آخر، وهو أن المشقة ليس المكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها، يعني ليس المكلف إنما يقصد عمل، ربما يقصد العمل اللي تعبه أكثر من أجل أن أجره أكبر، فالمقصود هنا العمل وليس وليس المشقة، فالمشقة تابعة، فده معنى كلامه، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل إلى آخره. ثم قال: فصل أصل رفع الحرج. اعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين: واحد، الخوف من الانقطاع من الطريق وبغض العباد، يعني يقصد لما رفع الشارع الحرج عن عن الإنسان، ليش ما يتركه حتى يعجز، فلما كان من الأمور البارزة في الشريعة إنها رفعت الحرج عن المكلف. قال: لأن ترك الحرج سيؤدي إلى الآتي: الخوف من الانقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهة التكليف، إنه يؤدي إنه الإنسان ما يستطيعش يكمل، إنه يبغض العبادة، يبغض العبودية، يبغض الأعمال الصالحة، والشارع لا يريد أن يصل إلى ذلك، فبالتالي رفع عنه الحرج حتى لا يقع المكلف في بغض العبادة أو الانقطاع عن أدائها. قال: وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله، أو أنه يؤدي إلى أنه يصاب بمرض عضال ولا شيء من الأمراض المخلة بصحته، وبالتالي لا ينتفع به بالنسبة في الدولة الإسلامية، وبالنسبة لأفراد أسرته، وبالنسبة حتى لعبادته. يعني إيش الفائدة أنه يكل نفسه في السهر والصيام والتعب شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ثم يقع في نوع من المرض فيبقى يصلي جالسا أو يصلي مضطجعا، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يقوم بتكاليف وأعباء الحياة، ويصبح بدل من أن كان فردا يعني له شأن في مجتمعه ويساهم في بنائه أصبح محتاجا إلى من يكفله، وبالتالي يعني ده ضد مصالح الشريعة الشريفة من إقامة أمور الدين وأمور الدنيا. 2، خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع. المسألة الثانية إنه قد لا يؤدي به إلى خلل في جسمه أو عقله، لكن ممكن يؤدي إلى مزاحمة أخرى، إنه يهجر أهله مثلا، تمام، أو يهجر بعض الواجبات الأخرى من بر الوالدين والإحسان إليهم والقيام بأعمالهم، تمام، كان مثلا بيقوم لوالديه ببعض العمل أو يساعدهم في شيء، تمام، لأسرته وأهلي عليه حق، فيؤدي انه يختزل تلك الحقوق يتركها، ومثل ما فعل بعض الصوفية ان يهجر اولاده، يهجر زوجته، يهجر اهله، يهجر كذا، ويعتبر ان ده قربة الى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تنتج عنها من المفاسد ما هو اكبر من المصالح التي ادى فيها تلك العبادة او ذلك العمل. قال: مثل قيامي على اهلي وولدي الى تكاليف اخر تأتي في الطريق، فربما كان التوغل في بعض الاعمال شاغلا عنها، ولذلك إن لبدنك عليك حقا، وإن لجسمك عليك، وإن لأهلك عليك حقا، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال الصحابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني هو التقسيم الشرعي السليم من الموازنة بين الواجبات. ما ينبغي إنه يعني إنسان نعم قيام ليل وصيام نهار، لكن يأتي أبوه يقول له: تعال اخدمني في الأمر الفلاني، تعال ساعدني، قال: أنا مش فضيلة، تمام، أهله يحتاجون إلى نفقة، قال: مش فضلكم، يعني خذوا من فلان، استلفوا كذا، يمدوا أيديهم إلى الناس. ليس هذا من الطريقة الشرعية السليمة يعني. قال فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنها وقاطعا بالمكلف دونها، فربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء فانقطع عنهما، يعني يحاول يستقصي فيعجز عن الكل، أو يبغض العبادة في النهاية ويتعب يكل، يعني يكون عنده نوع من الدافع في البداية وبعدين مع الوقت يبدأ يسأم العبادة ويبدأ يبغضها ويبدأ يتحول. وده غالبا نجد المغالين والمبالغين تجد لا يستطيع الاستمرار، يعني تجد تشددا، تجد تنطعا، تجد شدة، فتجد هذا في بعض الأحيان ينقلب إلى العكس. ليش؟ لأنه لا يستطيع الإنسان، الله يعني فطر الإنسان لا يستطيع أن يكون مشدودا دائما. يعني بعض الناس ربما يفهم الالتزام بالدين أنه نوع من الشدة ونوع من الغلظة ونوع من الكآبة، تمام، ونوع من الصرامة، يعني لا يلقى أحدا مبتسما ولا يستطيع أن يضحك ضحكا معقولا أو مزاحا طيبا أو يداعب أولاده أو أهله أو شيء، يظن أن العبادة أو الطاعة في الصرامة والتجهم وبالتالي تتحول إلى سوء معاملة، تمام. هذا في الغالب قد يقع فيه أن ينقلب إلى العكس، أنه في النهاية يترك خالص، تمام، لأنه لا يستطيع الإنسان زي الرب اللي يعني تجلس تشده بصفة مستمرة هتجده ارتخى أو انقطع. يعني فعلا هات أي شيء خليه مشدود دائما هتجد أنه حصل له نوع من الارتخاء وأصبح حتى ما عادش بتشد أو أنه انفصل جزءه. فسبحان الله، سنة الله في خلقه أن الإنسان ما يكونش مشدود، أن يكون يعني فطري طبيعي مع قيامه بالعبادات وعدم المشقة على نفسه وتوزيع الواجبات وتقديم الأهم فالأهم، فكما كان يفعل الصحابة وفي مقدمة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بيان الوجه الأول وهو خوف الانقطاع، يعني هيبدأ يشرح تلك الوجوه واحدة واحدة الآن، لأنه قال الحرج الخوف من من الانقطاع، والثاني الخوف من من تقصير مزاحمة عند المزاحمة، فيبدأ يوضح مسألة الانقطاع. قال فأما الأول فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة، وفي الحديث عليكم من الأعمال ما تطيقون، وحديث أنس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، يعني تعبت ما استطاعت تقف فتمسك تتعلق به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد، ما احتكش المسألة أن يتكلف هذا التكلف. وحاصل هذا كله أن النهي لعلة معقولة المعنى مقصودة للشارع، وإذا كان كذلك فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدما، تمام، فإذا وجد ما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم كان النهي متوجها ومتجها، اللي هو أنه يصبح لا يطيق، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن وجدت عدم الطاقة فخلص، يبقى معناه أن أن العمل ده تأتي الرخص وتأتي وتأتي التيسير من الله، لكن ما هيكون مكلفا به إذا صح أنه فعلا لا يطيقه. قال وإذا لم توجد فالنهي مفقود، وإذا لم توجد أن الشيء فوق الطاقة فيبقى يبقى التكليف. إذ الناس في هذا الميدان على ضربين، ضرب يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد فتؤثر فيه أو في غيره فسادا أو تحدث له ضجرا ومللا وقعودا عن النشاط إلى ذلك العمل كما هو الغالب في المكلفين، فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك بل يترخص فيه بحسب ما شرع له. هذا غالب الناس أنه يأخذ نفسه بالهينة والهوادة، ودليل قوله عليه الصلاة والسلام إلا إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، وهو الذي أشار به عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص حين بلغه أنه يسرد الصوم يعني يتابع، وقد قال بعد الكبر ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما تعب وشعر أنه أنه فعلا أصبح شاقا عليه شديدا، فهو ما عمل حساب تلك تلك الفترة من عمره، فهو تمنى لو كان قبل التسهيل والتيسير وما التزمه على نفسه، وبالتالي كان لن يجد تلك المشقة وهو كبير، لكن هو نظر إلى ما تحت قدميه، ونظر إلى إيه؟ إلى كونه في قوة الشباب، واستسهل المسألة. ولكن لما كبر شعر بالتعب وتمنى إنه كان إيه؟ إنه ولكن كانوا هم ديمة على أعمالهم، كأنه يعني إيه؟ هو لم يعاهد النبي على الاستمرار على ذلك، لكن لما إيه؟ لما ناقشه النبي وكأنه أخذ على نفسه الاستمرار، فلم يرى إنه يرجع إيه؟ فكان الصحابة يتعاهدون أعمالهم، يعني خلاص استمر عليه، كأنه نوع من الإيه؟ نوع من العهد، ولكن لم يكن عهدا حقيقيا، لكنه كأنه يعني يراه ما يشبه عهدا معنويا يلزم أن يستمر عليه، ولكن يمكن أن يقال فليرجع، لكن كأنهم كانوا يرون إيه؟ الاستمرار على ذلك ما دام يعني ناقش النبي، وبعدين النبي قال له خلاص خليك يعني إيه؟ أنت كأنه أنت حر أو شيء، خلاص فالتزم إيه؟ ما تركه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحب أن يخل به حتى بعدما إيه؟ بعدما كبر، لكنه تمنى لو كان إيه؟ لو كان قبل التسهيل والتيسير من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: والضرب الثاني شأنه ألا يدخل عليه ذلك الملل والكسل لوازع هو أشد من المشقة، أو حاد يسهل به الصعب. يعني يقصد أن في ناس تانيين، يعني أنت يمكن تصلي مثلا لما تصلي 11 ركعة في الليلة تتعب وتمل، فربما نقول يعني اعمل لك ركعتين تمام، بينما في بعض الناس قد أصبح يعني عنده من الشوق وعنده من المحبة وعنده من الزواجر ما يجعل 11 سهلة عليه يسيرة، فبالتالي يستطيع انه ايه يؤديها وما بيجد تعبا وما بيقوم متأخر وما يشعر بنوع. واحد تاني لما يأتي يفعل 11 ركعة بالليل هيجي يقوم الصباح متأخر، وبعدين يمكن لا يستطيع ان يذهب الى عمله، ويمكن ويمكن تمام، فتختلف. فلذلك المصنف كأنه بيقول ايه انه الاول ده ما 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 يصلحش في ايه في انه يستمر على ذلك، لانه وان كان العمل واحدا لكن استقبال الناس بالنسبة اليه وامكانياتهم المعنوية حتى بغض النظر عن مسألة الجسدية بتجعل هذا العمل خفيفا على فلان ليس خفيفا على فلان، وبالتالي يمكن ان تختلف. ومن هنا ربما نفسر بعض ما ورد عن السلف من يعني عبادات ربما نستغرب منها، فمحمولة على امرين: اما ان ده خطأ من بعض الايه من بعض السلف، وان وقع في الايه في المبالغة او المشقة على نفسه خلاف ما امر الشارع، وده لا غير موجود في الصحابة، لكن في من ايه في من جاء بعدهم، وبخاصة عندما ابتدأ التصوف ينتقل الى الايه الى المسلمين. واما محمول على ان تلك العبادة على الشخص الفلاني انها كانت سهلة يسيرة، وبالتالي ليس فيها مشقة عليه، وبالتالي خلاص يعني بيجي نقول له قال لا والله انا اصلي 11 ركعة 13 ركعة وحتى 20 ما بشعرش وما بتعبش وبقوم في غاية من النشاط تمام، ولا يقع لي تقصير ولا اي شيء، طب تمام يعني كان الله معه. لكن واحد تاني قال والله ده الليلة انا قمت 11 ركعة بس دنتني نايم الى الظهر، قلنا بس لا ما تقومش احسن تمام، صلي لك ركعتين ولا الوتر وقوم ايه يعني، لانه بيضيع اليوم تمام، ويفسد على نفسه اعمال، وربما يضيع على نفسه واجبا تمام، ربما يضيع عليه صلاة الفجر، يضيع عليه مش عارف ايه، يضيع عليه عمله وطلبه للكسب والسعي وشيء من هذا القبيل، فيقول له لا يعني طيب خلاص. فنقول في حق هذا يكفيه ركعتان ان اراد يعني تمام، او ما استطعش او تروا خلاص، والثاني خلاص كان الله في عونك، ما نجيش نقول له لا والله انت ايه فيها مشقة عليك، يا اخي ما بجدش مشقة يعني كيف ما بجدش مشقة ولا اجد تعبا، طب ليش انت وبالتالي خلاص المسألة ما فيش، وده مقصود المصنف بتلك التقسيمة. الحقيقة ان الكلام ده مهم جدا يا اخواني بالنسبة للصوفية والمشاكل معهم والادخالات التي دخلت على الايه ادخلوها على الشريعة، غالبها من عدم تأصيل تلك الجوانب، ولذلك أهمية يعني حقيقة الموافقات يعني مهم جدا يعني، لكن المشكلة يعني ندر من يعتني به لكبر حجمه ولصعوبة بعض مادته، وإلا في الحقيقة أنت ترى تأصيلا مبهرا في جانب المقاصد وفي جانب يعني تفاصيل متعددة قد ترد على كثير من أهل البدع وتبين مفاصل الأمور في مسائل الآن يتم فيها التنازع تنازعا شديدا وفيها مشاكل كبيرة. فالشاطبي رحمه الله تعالى عنده قدرة على التأصيل والتقاط الأدلة، يعني عنده طريقة عجيبة في الاستنباط وفي التقاط الأدلة. ربما تظن الشيء ليس بدليل لكن تجد أنه فتح عليه في وجه الدلالة ويبين ويستطيع أن يبرهن على فأوتي لسنا وأوتي حجة قوية. واعتقد أنه من أسباب قوته أنه رجل متبحر في اللغة، يعني الرجل يعتبر من كبار النحاة واللغويين، فله مؤلفات في اللغة وله مؤلف شرح الألفية ابن مالك في 10 مجلدات، يعني ما أحد شرح ألفية ابن مالك في هذا الحجم. ولغة سلسة عجيبة، يعني عبارته حسنة السبت بصورة عجيبة جدا يتعجب منها يعني. فالحقيقة أنه مثل هذا التأصيل لو فهمه الصوفية ما وقعوا فيه ما وقعوا فيه، تمام؟ فهتعبد الإنسان بقدر ما يستطيع، لكن لا يشق على نفسه ولا يتكلف ما لا يطيق، فيقع في في التشديدات التي أوقعوا فيها أنفسهم وأضروا أنفسهم وأضروا بالأمة، وانحرف جزء من الأمة كبير في مغالاة وغلو وغيرها، فكانوا لا يستطيعون الجهاد ولا يستطيعون أمورا كبرى بسبب يعني بقائهم في التكاية، يهجرون أولادهم ونسائهم وأطفالهم، ويعتبر أنه الصوفي الجيد الذي يعني يرمل زوجته ويتم أطفاله وهو بالحياة يعني ينقطع، ده تمام. والصوفي الجيد هو يهجر العلم، تمام، حتى أنه يظهر يخبي أحدهم الكتاب أو المحبرة فتظهر منه، فيقول له صاحبه اضبط هذه عورة أو داري عورتك، تمام، فيجعل المحبرة التي يعني يتعلم بها وتوصل بها إلى معرفة العلم الحقيقي يجعلها عورة، فده قلب لموازين الأمور الحقيقية. فهم قلبن الأمور وأفسدوا على الأمة، وأشوف أنهم عطلوا الأمة عن يعني سيرها، عرقلوا سير الأمة وعرقلوا الطيار اللي كان ممكن سبحان الله لولا تلك الترهات التي عاقت الإسلام لربما كان الإسلام اجتاح أوروبا ولا أصبح العالم مسلما وارتحنا من الدوشة دي. يعني كان زماننا صحيح ان كان زماننا يعني أسلمنا أوروبا، تمام، وأمريكا هي وليدة لأوروبا، فلو كان سيصبح المكتشف مسلما وهيهاجر إليها المسلمون وكان انتهت القضية، بدل ما احنا جلسنا لحد ما أصبحوا يلعبون بنا، تمام، نشين أن تعاد الكرة. لكن أعتقد أن هذه التيارات هي أعاقة الأمة وكلام زي كده يعني، وهي أضعفت الدولة العثمانية. يعني الدولة العثمانية ما وصلت إلى الهرم والضعف وأصبحت يعني مهزومة في نهاية أمرها، أصبحت الرجل الضعيف إلا لما سيطر عليها الصوفية وغيرهم من الخرافيين، وأصبح بعض الخلفاء مقتنعين بتلك السياسة، وأصبح بعضهم يتولى الوزارات وغيرها، زي الصياضي هذا أبو الهدى الصياضي كان من أكبر الدجالين والمخرفين، وكان له سيطرة على الخليفة بصورة عجيبة في يعني من قرأ عن الرفاعية في الكلام عليهم وعلى فرقتهم، تمام. فكان أبو الهدى الصياضي هذا من أكبر الطوام التي يعني أضرت بالأمة وأضلت أناسا كثيرين، وكان من ضمن من سيطر عليهم كان الخليفة العثماني. فكل هذا أعتقد أنه كان من أسباب ضعف الدولة الإسلامية ومن أسباب الانهيار في النهاية وموت الرجل بعدما كان رجلا مريضا أجهزوا عليه وقتلوه. وكان أعتقد الصوفية لها دور في ذلك، في إمراض الجسد، وبعدين أصبح الجسد مريضا ما كان باقي إلا غرز السكين في صدره، وده قام بالأوروبيون والروس والدولة الصفوية وأنهوا المسألة. قال والضرب الثاني شأنه ألا يدخل عليه ذلك الملل والكسل، ده النوع الثاني من الناس. لوازع هو أشد من المشقة، لأنه عنده أشياء علت على المشقة فغلبت عليها من زيادة حب وزيادة يعني خوف من الله، فده كله بيجعل الإنسان أنه يخف عليه التعب، أو لما له في العمل من المحبة ولما حصل فيه من اللذة حتى خف عليه ما ثقل على غيره، وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة، بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة، كما جاء في الحديث أرحنا بها يا بلال. والنبي صادق، أكيد أنها كانت بتريحه، بينما في ناس بيقول أرحنا منها، تمام. فبالتالي ده يدل على اختلاف الأحاسيس. فاللي بيقول أرحنا بها مهما صلى مش هيشعر بنوع من التعب لأنه بيرتاح، والتاني بيصلي ركعتين ولا أربع ركعات بالصعوبة، تمام، وحسه عند الدنيا وعند مش عارف إيه، ما هيتعشى، ما هيفعل، ما هيسير، ما هيفعل، تمام. إن كان ظهر ولا شيء هيروح يجيب القات ولا يخزن ولا يفعل، وحسه عند الإيه، ما بيشعر لما يسلم الإمام السلام عليكم السلام عليكم، قال حس إنه في صلاة، تمام، مثل ما فعل هذا صاحب الفليحي لما إيه العبد اللي كان مع الفليحي، وكان عبد ذكي الرجل أنشأ المسجد الفلاحي، إنه إيه، فالرجل كان كتب وصية بأنه يعمل المسجد بعد موته، فجاء العبد هذا كانوا بيسيروا في ظلام، فجلس بالإيه، جلس بالمصباح خلفه، فيقول له قدم أمامي، فقل لا كده كويس، قال كيف كويس، قال زي ما أنت عملت في إيه، أوصيت أن ينوروا لك بعد ما تموت، أنه يفعلوا المسجد بعد ما تموت، لو أنت يعني كده نور أمام نفسك، خليهم يفعلوا يبنوا المسجد في حياتك. قال والله إنك كلامك صحيح، فأمر ببناء المسجد، تمام، ودفع فلوسه، وجاء الناس أول يوم يصلون فيه، فقال له إيه الناس اللي يصلون في المسجد بعد الصلاة اجمعهم حتى يتعشوا عندي أو يتغدوا، تمام. فبعد ما صلوا الصلاة فجاء العبد ومعه قليل من الناس، فقال لكن أنا رأيت ناسا كثيرين يصلون، أين هم؟ ما جبت لي إلا خمسة ستة، والمسجد كان فيه 20 واحد، قال دول المصلين بس. قال كيف؟ أنا شفت بنفسي المصلين كثير. قال نعم، سألتهم الإمام قرأ إيش، ما عرف إلا هؤلاء، فدول هم المصلين عندكم، أما التانيين ما وصلوا، تمام. فده نفس الشيء، فبتختلف الإيه، بتختلف الأمر يعني. وقال لما قام حتى تورمت قدماء النبي يعني أو تفطرت قدماء صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا. ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن يليهم رضي الله عنهم إلى سائر ما ذكر عن الأولين من الأعمال الشاقة، هيأهم الله لها وهيأها لهم وحببها إليهم، ولم يكونوا ذلك مخالفين للسنة، بل كانوا معدودين في السابقين. وذلك لأن العلة التي لأجلها نهي عن العمل الشاق مفقودة في حقهم، فلهم ينتهض النهي، فلم ينتهض النهي في حقهم، دي لم، فلم ينتهض النهي في حقهم، يعني يقصد أن هؤلاء خف عليهم العمل ولم يقعوا في مشقة ولم يقعوا فيما لا يطيقون، وبالتالي لم يعد النهي موجودا، لأن النهي كان مصاحبا للإيه، النهي كان مصاحبا للمشقة أو اللي هي أو عدم الطاقة، أو أن يصل العمل أن يكون فوق ما إيه ما يطيقون. طيب قال لك أنا ما حصل ليش مشكلة، أنا مرتاح، أنا مبسوط بهذا، طب إيش المشكلة؟ خلاص يبقى بالتالي ما نستطيع أن احنا نمنعه من العمل. قال فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير زائد، اللي هو اللي بيتعب يعني بيعمل الواجب ما إيه بيزود عن النافلة ولا شيء بيتعب. والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة، فالخوف صوت سائق، والرجاء حاد قائد، والمحبة تيار حامل. فإن كان عنده تلك الأشياء ما يشعرش بالإيه، لا يشعر بالعمل يعني. بيان الوجه الثاني وهو خوف التقصير. أما الثاني هو قد بيّن الوجه اللي هو خوف الانقطاع، ده كله في الكلام على خوف الانقطاع، إنه ممكن المبالغة في الأعمال تؤدي إلى خوف الانقطاع. الخوف الثاني هو خوف التقصير في العمل. وأما الثاني فإن المكلف مطلوب بأعمال وظائف شرعية لا بد له منها ولا محيص له عنها، يقوم فيها بحق ربه تعالى، فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه عن غيره، فيكون بذلك ملوما غير معذور، إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة منها ولا بحال من أحواله فيها، تمام. يعني مطلوب أنه إيه، لو كان مطلوب من المكلف أنه يجيب هنا 5 درجات وهنا 5 درجات وهنا 5 درجات، أحسن ما يجيب في مادة 10 ويرسب في الأخريات. بعض الطلبة يفعل هكذا، يعني يجي يركز على مادة واحدة، تمام، وبعدين يجيب فيها 9 درجات من 10، تمام، لكن معاه 6-7 مواد راتب فيها، ما ينفعش. عندي أنك تجيب 5 هنا و5 هنا و5 هنا او ستة هنا وستة هنا وستة هنا وتنجح في الكل، ده احسن بلا شك عند اي عاقل يعني. اقول له انت ايه، جيب ستة هنا وستة هنا وخمسة هنا وتنجح وتمشي تمام. يبقى نفس الشيء، انت معك صلاة، معك صوم، معك بر والدين، معك صدقة، معك سعي على معاشك، معك امور كثيرة تمام. فما تجيش ايه انك تروح ماسك حاجة وسايب الايه، سايب الاخريات وتغالي فيها وتبالغ فيها. نعم ممكن تصل فيها الى 8 درجات 9 درجات، لكن في الاخريات 0 3 2 1 ما احد يقول به بمثل هذا. فهذا هو خوف الايه، خوف الانقطاع. لكن لو 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 واحد يجيب 9 في الكل تمام، ما نيجي نقول له لا والله لازم تجيب 5، لا تمام، بس يعني قليل من ايه من يستطيع ذلك. هؤلاء الصحابة يعني تمام، ممكن يعني في المواد ده غالبهم تلاقي جاب 9 هنا 8 10 9 كذا، لانه مستواهم عالي تمام. لكن يلا في من جاء بعد كده الشاطر اللي هو يجيب 5 يجيب 6 يجيب مش يعني ينجح يعدي تمام يلا. فده المقصود. لكن لو جاء واحد والله سبحانه وتعالى فتح عليه بيستطيع يجيب 9 في كل ماده ويجيب 10 في بعض المواد، الله يعينه، ما نجيش نقول له لا لا ارجع، لا لا ما ينبغي، لا خلاص. يعني انسان يستطيع ان يقوم الليل في كل يوم، يستطيع ان يصوم يوما ويترك يوما تمام، بيقوم الى عمله بيودي المطلوب منه، بيسعى لمعاشه، لا يقصر في بر والديه، لا يقصر في حق زوجه واولاده تمام، لا يقصر في الحقوق. نيجي احنا نقول له لا والله ما تقومش الليل، ما تصليش، ما تعملش، ما تعمل. لا خلاص تمام. لكن جاء واحد زي ما قلت قام الليل يوم ونام لحد الايه، لحد الظهر وكلام زي كده تمام، زي ما بعضهم يسهر في رمضان لما خلاص ويجلس ينام لقريب العصر تمام، بعضهم ساعات يدخلها مع بعض ما يصحى لقريب المغرب. ايش هذا يعني؟ ده على افتراض انه كان في طاعه يعني تمام، مش انه سار على الافلام، لكن على افتراض انه كان ساهر ايه بيصلي بيقوم الليل، ما حد خلك كده يعني، ما حد يقول ان ايه انك تفعل هذا. صلي لك ساعتين ونام تمام، وقوم لعملك بدل ما بتخليهم يوقعوا لك ومش عارف ايه، او تروح الساعه 11 تمام توقع وترجع تمشي، ما حد قال كده. يبقى ده خلل يعني خلل. لا ادي عملك، ادي الصلاه بقدر ما يمكنك تمام، لو مش هتصلي صلي 11، صلي 5 ركعات، صلي 7، صلي 3، حتى ما دام ايه لان تمشي في الكل، لكن ما تجيش تفلس في الايه في بقيه الاعمال، ده خطا من ايه بيقع فيه بعض الناس. قال واما الثاني فان المكلف مطلوب باعمال ووظائف شرعيه لا بد له منها ولا محيص له عنها يقوم فيها بحق ربه تعالى، فاذا اوغل في عمل شاق فربما قطع عن غيره فيكون بذلك ملوما غير معذور، اذ المراد منها القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحده منها ولا بحال من احواله فيها. ذكر البخاري عن ابي جحيفه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء، فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء وهي زوجه متبذلة، قبل الحجاب، الكلام هذا قبل الحجاب، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم، فنام، ثم ذهب ليقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن صلي، يعني مش لازم من أول ليل تجلس تصلي. فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وكره مالك إحياء الليل كله، وقال لعله يصبح مغلوبا، يعني مغلوبا نايم تمام. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ثم قال لا بأس به ما لم يضر ذلك بصلاة الصبح، فإن كان يأتيه الصبح وهو نائم فلا، وإن كان وهو به فتور أو كسل فلا بأس به. لكن الظاهر أنه ما يستمر في، يعني ربما يقع على سبيل الآحاد، ربما بعض الأعمال الشاقة ربما يفعلها الإنسان على سبيل الآحاد، يعني واحد عنده إجازة ولا عنده كذا فسهر يعني وصلى الفجر ونام حتى للظهر، يعني لا بأس، لكن لا تصلح كطريقة حياة، يعني على تصلح على وجه الجزئية. لكن لا تصلح أبدا أنه إيه يستمر على ذلك، فإنها غالبا تهدد إيه تهدد انتظام بقية الأعمال. قال فإذا ظهرت علة النهي عن الإغال في العمل اللي هي أنه تعطلت عليه الأمور، وأنه يسبب تعطيل والظائف كما أنه يسبب الكسل والتركة ويبغض العبادة، فإذا وجدت العلة أو كانت متوقعة نهي عن ذلك. يعني مقصوده مش شرط أنها تقع لكن متوقعة فيمكن أن ينهى عن ذلك. ولذلك الشرع نهاهم، مع أنه يعني في بعض الأعمال نهاهم مع أنه كان ممكن يتركهم بحسب إيه، لكن لأنه الحكم على الغالب، وفي الغالب أن يقع مثل ذلك، فبيأتي الشرع إيه ينهى عنه من أوله حتى إيه، وإن كان بعض أحد الناس ربما يستطيعوا، يعني بعض أحد الناس ربما يكتفي بساعتين من الليل، لكن ليس عامة الناس، ليس عادة الناس أنه يكتفي بساعتين، تمام؟ فبالتالي بيأتي الشرع ينهى عن الإيه التكلف أو الإيه أو المشقة للجميع. قال وإن لم يكن شيء من ذلك فالإغال فيه حسن. وسبب القيام بالوظائف مع الإغال ما تقدم في الوجه الأول، يقصد المحبة والإيه، يعني إن ممكن يعني الإغال بمعنى إن الإنسان يأتي بالإيه يأتي بالعمل ويعني بنوافله متكاملة كما قلنا، ولكن أيضا لا يقصر في بقية الأعمال، فما السبب الذي يخفف عليه؟ المحبة والشوق كما تقدم إيه في الوجه الأول من غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. قال وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث من أوجه المشقات المفهومة من إطلاق اللفظ، وبقي الكلام على الوجه الرابع وذلك مشقة مخالفة الهوى، وهي المسألة السابعة التي نكملها إن شاء الله في الغد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة، هو كان يعني كان تكلم على تلك المسألة اللي هي مسألة الايه الأجر على قدر المشقة. وفي قال شوف هنا قال شيخ الإسلام التيمية في مجموع الفتاوى قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، تمام؟ ثم فصل في ذلك. وانظر أيضا في رد عموم هذه القاعدة في رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، يعني يقصد أنه إيه أنه المسألة ليست المشقة المقصودة، يعني تلك مقيدة. نعم، الأجر الثواب على قدر المشقة المقصود به المشقة غير المتعمدة، يعني اللي الإنسان يتكلفها. يعني الآن أنت مثلا تريد أن تصلي وليس عندك إلا الماء البارد فتوضأت به، ففي نوع مشقة فتؤجر على ذلك، لكن لا ينبغي أن تكون متكلفة، يكون عندك الماء الدافئ وتأتي إلى الماء البارد متعمدا حتى إيه؟ حتى تشق على نفسك. كذلك لا مثلا معك طريق إلى المسجد وهو طريق سهل صغير، وتأتي تلف صنعة علشان تأتي للمسجد من إيه؟ من بعيد، فتلك مشقة لكنها لأن قصدها. وسيأتي كلام وربما مر معنا أنه بيقول أنه إيه؟ أن من مقاصد الشارع ليس من مقصد الشارع المشقة، فإن قصد المكلف المشقة فإنه يعتبر مخالفا لمقصد الشارع، ولا شك أنه لن يؤجر على مخالفة مقاصد الشرع. وبالتالي المشقة الصافية التي يعمد إليها المكلف ربما لا يؤجر عليها، بل ربما يقع في الوزر، تمام؟ لكن لو قصد العمل لأنه أكثر أجرا بسبب أنه أكثر مشقة فهنا سيؤجر عليه. يعني مثلا هنفترض انه جاء مثلا جاء قال انا معي فلوس، هل الان اعمل بها مشروعا او اعطيها لبعض الفقراء او احج؟ فقال والله هو قد حج الفريضة وحج الفريضة او احج بها نافلة، فقال والله الحج في مشقة وفي تعب وفي يعني كذا، لكنه هو اراد الحج لان الحج يتبع مشقة عادة، وبالتالي سيكون أجره كبيرة، فهو لم يقصد المشقة على انفراد وإنما اختار العمل لما فيه من الأجر الكبير بسبب المشقة التي فيه اللي هي معتادة، تمام؟ بينما لو أعطى الفلوس هيعطيها وهو جالس، تمام؟ فمثل هذا يؤجر عليه، نعم، تمام؟ لكن إذا عمد إلى المشقة فإنه لا يصح أن يؤجر عليها، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.